العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.
الحمد لله وكفى والسلام على هذه الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوة الكرام مع حديث رق في كتاب الإيمان ثم نتكلم على الإسلام والتدين. نعم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف وذكر الحديث أبا سفيان الحرب
حديث أبي سفيان
أن هرقل أرسل إليه في رب من قريش وكان سفيان الشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
كان فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وأولياء فلعاه في مجلسهم وحوله حرمائه ثم لعاه وترجمانه فقال أيهم أقرب ناس من لهذا الرجل ومن لهذا الرجل أنه نبي؟ قال أبو سفيان قلت أنا أقرب إليه مثلا. قال ابن المؤمن وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهري ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا الرجل عن هذا إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذب فكذبوه. فقال أبو سفيان فوالله لولا الحياة أن يأثروا علي كذبا لكذبته عنه. قال ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبوه فيكم كنت وفينا المنسب. قال فقال هذا القول فيكم أحد قبل قط؟ قال لا. قال فهل كان من آبائه الملك؟ قلت هل. قال فأشار الناس اتبعوه أن بعثاؤهم. قال قلت هل بعثاؤهم؟ قال أيزيدون أن ينقصون؟ قال بل يزيدون إلى آخره. ثم قال فدعا لفتاة رسول الله
صلى الله عليه وسلم بخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. إخوة ما رأيت أحدا يصلي. نعم صلى الله عليه وسلم.
فدعا بالكتاب فقرأه فإذا هو فيه بسم الله الرحمن الرحيم بمحمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك إلى عائشة الإسلام أسلم تسلم لأعطيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا.
جزاكم الله خيرا. هذا الحديث العظيم حديث طويل يظهر لنا أمرا جللا بأن الإنسان قد يعرف الحق ولا يتبع لكبر أو لرياسة أو لجحود أو لترفع أو لخوف ضياع الوجاهة والسلطان والمال كما حدث مع هرقل. بعض العلماء يقولون بأن الإمام البخاري يميل إلى أن هرقل أسلم لا سيما وأن البينات والدلائل الطاهرات قد ظهرت له جليا وقد وافقه أحدهم من العلماء النظار على أنه النبي المرسل خاتم الأنبياء. والحق أنه مات كافرا الحديث هذا عظيم جدا بأنه هرقل أرسل في رقب من قريش وأتى بأقرب الناس نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يريد أن يعرف النسب لأن هناك علامات دلالة أنه قد اطلع على كتاب السابقين. وهنا لنا أمور كثيرة لأن هرقل يعني ليس هذا باسمه هو لقب كفرعون لمن حكم مصر وأيضا كالنجاشي لمن حكم الحبشة. فهرقل عنده من الكتب السابقة ما يدل على صفات النبي صلى الله عليه وسلم والعلامات البهرات على ذلك فأتى بأقرب الناس نسبا له حتى يصدقه القول فسأله أسئلة. قال ابنه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهري ثم قال ترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذب فكذبوه. هنا أبو سفيان يقول فوالله لولا الحياء أن يأثروا علي كذبا لإيش لكذبته عنده. هنا عنده هنا أبو سفيان يعلم يقينا أنه لو كذب أمام هرقل لن يكذبوه لأن العداوة اشترك معا هو وهم اشترك معا في إيش في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يريدون يعني استئصال شأفة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الدين لا يظهر بحال من الأحوال. فهو علم يقينا أنهم لن يكذبوه عند هرقل وهذا من ذكاء هرقل أنه يأتي برجل شاهد على الثاني حتى يثبت له صدق هذا الرجل أم كذب هذا الرجل. لكن هنا اللفتة لما لم يكذب أبو سفيان؟ هو قال لن يكذبوني، هو يعلم ذلك، هو يعلم أنهم لن يكذبوه، حتى ورد في بعض الأثار يعلم يقينا أنهم لن يكذبوه أمام هرقل، لكن قد يتحدثون في مكة بأن أبو سفيان كذب كذبة، وهو رجل من السادات من الكبراء من الكبراء أنف من المرؤات ألا يكذب. انظر، وهنا الآن كبير القوم أو شيخ الناس يكذب ويقول لمصلحة الدعوة، مصيبة. أبو سفيان كافر وكفره كفر الجلد، وهو قد تصلب عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم ويخشى أن يأثر الناس عنه عليه الكذب، وما أراد أن يكذب. وترى يعني كبير الطلائع ولا كبير اللي مش عارف إيش، رجل لابد أن يكون متبعا سيدا في الناس، يكذب وعندما يكذب يقول هذا لمصلحة الدعوة، كذاب في النهاية أنت كذاب، ولا يصح أن تساعد الناس وأنت كذاب. الكذاب لا يسود بحال من الأحوال، اثنان لا يصح لهم السيادة بحال من الأحوال، الكذاب والبخيل. وهنا كما قالوا أعجوبة الزمان، من النوادر أن ترى أبو سفيان سيدا على أهل مكة، لأنه كان شحيحا مسيكا. قالت هند رضي الله عنه وأرضاه، قال ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبو سفيان رجل شحيح مسيك لا يعطيني والدي ما يكفيه. فهم العلماء يقولون من النوادر أنه ساد القوم ببخله، ولا يمكن للبخيل أن يسود، وأيضا لا يمكن للكذاب أن يسود بحال من الأحوال، هي خلى من خلال النفاق المنافقين. لذلك أبو سفيان تكبر على أنفه وتعالى على أن يكذب أمام هؤلاء، وأراد أن يدخل كلمة التنطيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما يستطيع، لكنه ما أراد، قال خشيت أن يأثر عني الكذب فلم أكذب. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب، وإن حتى يكتب عند الله كذابة، وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار. وهذا من خلال ومن صفات ومن سمات المنافقين الكذب. هناك حديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، يطبع المؤمن على كل قلة سوى الخيانة والكذب. أنا أعرف جماعة من الناس إذا أرادوا أن ينفروا الناس من رجل قالوا ناظرناه فقسمنا ظهره وجلسنا معه ووجدنا فيه وفيه كذبا وزورا كذبا وزورا. وتقول لهم متى جلست معه؟ يقول لك في الحج. طب الرجل ما راحش الحج هذا العام، وأنت أصلا كان هو في المشرق وأنت في المغرب، فهو إذا سألته يقول لك أنا أنفر الناس هذه من أجل مصلحة الدعوة. هذا لا يمكن أن يكون كذب لمصلحة الدعوة. والآخرون أيضا يتكلمون بكلام فيه كذب ويقولون نكذب من أجل مصلحة الدعوة، ليس هذا من أجل مفسدة الدعوة. لا يمكن للدعوة أن تنصالح بكذاب ولا بكذب، والكذب أصالة مغوض لدى الله جل في علاه، وما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مصالح أعظم مما تكون، ولا يمكن أن يقطع عليها مصلحة الدعوة قائمة على الصدق. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب حتى في وقت المهالك، قال نحن من ماء، وهذا تعريض ليس بإيش بكذب، وإلا في الحرب، إلا إذا كان بقى الإخوة الأفاضل كل طائفة من الطوائف الذين يقتتلون الآن في الساحة يحسبون أن الطائفة الأخرى معادية لهم وهم في حرب عليهم، لأنه الآن بقت المسألة مسألة حروب طاحنة، ودين الله جل وعلا لا يحتمل الفساد أو لا يتحمل الفساد أو لا يرضى بذلك بحال من الأحوال، ولا رأي يمكن أن تلوم شعث هذا البشر أو لا البشر الذين يتقاتلون، يعني من كل واحد منهم يقول هذه دعوة مضادة دعوة مضادة، وبيدعو إلى الله جعلهم تتبعوا إلى الشيطان دعوة مضادة. هذه مصيبة كبرى، لم الشمل أصل الوصول هنا في هذه الأونات وهذه الأزمنة. اللهم كن معنا يا رب العالمين والهمنا الإخلاص في ذلك. لابد أن يعذر بعضنا بعضا في الخلاف الذي وسع الخلف وسع السلف يسعون، نحن الخلف ما يسع ما وسع السلف. هناك أمور لا تفسد الود قضية، فهذه الأمور لابد أن نغض الطرف عنها ونتحمل ونتناصح فيها، وهذا أيضا لا يجعلني ولا يجرني إلى أن أترك القول الذي أتبناه وأدين الله به. أنا سأحاسب على ما أدين الله به، لكن هناك خلاف حق الأصولي، خلاف في أصل الاعتقاد، هذا الخلاف لابد من المجابهة فيه ومن الإظهار، وأيضا عدم العداوة، حتى التعامل مع المبتدع له آداب وضوابط قد وردت عن السلف كما بينا. يعني أنت عندك قتادة تعرفون كل قتادة، قتادة هذا الراوي من أساطين المحدثين، هذا الراوي الفحل الذي هو من أروى الناس عن أنس، قتادة كان مرجئا كان يرى بالإرجاء، وقتادة لما يرى بالإرجاء ذهب يزيل ويقول ولعل هذا يغمر في بحر حسنات هذا الرجل لما حمل لنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لنا تعامل معين في أمور وقضايا، نحن لا نعادي أحدا بحال من الأحوال، لكننا نعادي قضايا، هذه القضايا نراها إفساد وفساد، ونرى أن هذه القضايا تخالف الشرع وتخالف الدين، فلابد أن نقف معها. كهذه القضايا التي يتحملها بعض أصحابهم ويقولون بأن الكذب من أجل مصلحة الدعوة ضلال مبين، ومن أفتاهم بذلك فقد أضلهم والله، وقد ضل هو كذلك وكتب عند الله كذابا. ومعنى أنه يقول أنا أكذب من مصلحة الدعوة، إذن اعتاد الكذب، فإن اعتاد الكذب انتهى الأمر. إذا اعتاد الكذب انتهى الأمر، لأنك عندما تقف معه في أي مسألة تخالف هواه وتخالف حظ نفسه أو تخالف قول شيخه لابد أن يكذب من أجل أن يعلو شيخه فوق هذا القول. وإن اعتاد الكذب وقع في نص الحديث، وإن المرأة لا يكذب وتحرى الكذب حتى يكتب عند الله إيش كذاب، نعوذ بالله من الخذلان. هنا هذا الكافر شو كافر، لكن عندهم أخلاقيات سامية راقية، يعني أهل الجاهلية كان لهم أخلاقيات، جاء الشرع بتثبيت هذه الأخلاقيات. أبو جهل جمع الناس شتات الناس 6 رجال من أجل قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقفوا طويلا قال الشباب قالوا له نمتطي، أو قالوا له يعني نلتفع على الصور وندخل إلى محمد فنقتله. قال أبو جهل، تعرفون من أبو جهل؟ فرعون هذه الأمة، أبو جهل هذا فرعون هذه الأمة، انظر الأخلاقيات التي عنده، وقد انسلخ كثير من الناس عن هذه الأخلاقيات، وأنت في الواقع المريء ترى ذلك. قال لهم أبو جهل جئنا لنقتل محمدا وما جئنا لنروع بنات محمد. يا للمروءة، يا للرجولة والنخوة، الآن أنت ترى تعرف كيف كنت تنزل وتطلع. يعني هذه المسألة أبو جهل عنده أخلاقيات ومرؤات راقية، فهو يقول جئنا لنقتل محمدا وما جئنا لنروع بنات محمد. أخلاقيات من العرب معروفة، الوفاء بالوعد، حفظ الأمانات، يعني كان هذا عند كثير من العرب، وعندهم نخوة ورجولة، لذلك العرب هم أفضل الناس على الإطلاق، العرب هم أفضل الناس على الإطلاق، فعندهم نخوة ورجولة، فلو انضبطت بضابط الإيمان والإسلام كانوا هم أرفع الناس، لذلك هم ملكوا الدنيا بأسلاف مدة وديدة من عمر الزمن. فنقول هذه أخلاقيات عالية، وأيضا قد ارتقت بأبي سفيان إلى أن أدخل الله الإسلام على قلبه. ثم قال أول ما سألني عنه كيف نسبوه فيكم، فقلت فينا وفينا ذو نسب، وهذه طبعا أصالة من السنة الكونية بأن الله جل وعلا ما بعث نبيا إلا كان أحسن الناس أخلاقا، وكان أعظم الناس كرما وجودا، وكان من أرفع الناس نسبا، وكان في قومي ذا وجاهة، كان في قومي ذا وجاهة. فالغرض المقصود قال هو فينا ذو نسب، وما استطاع أن يرد لأن أبا سفيان أيضا من نسبي لأنه أقرب الناس نسبا له. قال هذا القول، هل قال أحد منكم هذا من قبله، يعني أحد قال هذا القول من قبله؟ قال لا. وطبعا سأل هذا السؤال وبين أنه لعله يأتسي بمن قال من قبله، فإذا هذا القول ليس لأحد، ما من أحد قال هذا القول. قال أشرف الناس يتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال بل الضعفاء. قال يزيدون أم ينقصون؟ طبعا هذه من سنن الله الكونية أيضا. لما؟ لأمور كثيرة، أولا لأن الضعفاء هم الذين يستشعرون بالظلم فيفرحون ويسعدون جدا بالعدل، فإذا أتى آت فدعاهم للعدل عرفوا قيمة العدل، ذهب مخفي، فلذلك هم كانوا أسرع الناس إلى توحيد الله جل في علاه. فالمظلوم المقهور دائما قلبه أرق وقلبه أقرب إلى الله جل في علاه. أرأيت كيف قال الله جل وعلا فعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، هو أقرب إلى الله جل في علاه. لذلك الضعفاء هم كانوا أقرب إلى الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم للاستكانة ولرقة القلب، ولأنهم قد منعهم الله جل وعلا من الظلم وقهر العباد. الظالم دائما يصمص الله على قلبه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهؤلاء الضعفاء أيضا من الحكمة أن الله جل وعلا جعل هؤلاء الضعفاء يسارعون في استجابة النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة أيضا للكبراء وفتنة للظلمة، ولأنهم لما نظروا وجدوا الضعفاء هم الذين سارعوا في الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أهؤلاء من الله عليهم من دوننا؟ فماذا أجاب الله جل وعلا؟ قال أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هكذا الإنسان وربكم أعلم بما في نفوسكم. وأتى بالميزة الثانية وهي أنهم يزيدون ولا ينقصون، هكذا حال أمر الله جل وعلا ودين الله جل وعلا، لابد أن يتزايد حتى يكتمل. ونحن الآن من انطلاقا من هذه الأونات والساعات نقول أن الأمر سيتزايد حتى ينتصر الإسلام وأهل الإسلام، بقول النبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال الإنسان بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة إلى يوم القيامة، وقال الإنسان والذي نفسي بهذه لا ترك هذا الدين بيتمادا وغبر إلى دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، وقد كان وسيكون كما قال الإنسان لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري لا يدرهم من خالفهم ولا خذلهم، يكون الأمر في النقصان ويتزايد إلى الكمال. لكن كما قال عمر وبكى لما علم أن الأمر إذا وصل إلى الكمال لابد له من دائرة أخرى أن ينزل مرة ثانية إلى النقصان. لما أنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بكى عمر وعلم أنه ما اكتمل أمر إلا وذهب إلى النقصان. أن تنظر إلى الواقع الذي ترى القمر يكتمل ليلة الرابع عشر، وبعد ذلك ماذا يحدث إذا زاد في اليوم الخامس عشر، أو السادس عشر، بعد ذلك يبدأ في النقصان. فنحن الآن في النقصان، فنسأل الله جل في علاه إلى التزايد. لكن المشكلة، كل المشكلة، أن أبناء قومنا وأبناء ديننا وأبناء دعوتنا انشغلوا بالكم دون الكيف، فأخذوا باللحى وبالقمصان وبالسواكات الكثيرة، وانبهروا عندما عقدوا الندوات وقالوا ملايين آلاف. والمسألة قد قال فيها الله جل في علاه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أشباه بلا أشباح بلا أرواح. الواحد منهم لو سألته عن عن معنى قول لا إله إلا الله ما استطاع أن يستجمع لك معنى قول لا إله إلا الله. ولو سألت المتصدر نفسه فقلت له استجمع لي نواقض الوضوء مع الرد على المخالف ما يستطيع إلى ذلك سبيلا. فقال إن سلم تتزاعل الأمم عليكم كما تتزاعل الأكل على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال لا، إنكم يومئذ لكثير وإنكم لغثاء ولكنكم كغثاء السيف. ما ذكرت الكثرة في القرآن إلا مذمومة. وإن تطع من أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما ذكرت القلة بحال من الأحوال في الكتاب أو في السنة إلا ممدوحة. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقللها. فهنا الكثرة والافتتان بالكثرة دلالة على عدم الفهم الدقيق، ودلالة حتى على عدم التوفيق والتسديد. لأنه لما ينشغل بالكم الكبير ويأخذ المعسكرات الطويلة وآلاف اللحى وهم على خواء، هذه مصيبة. الأمة لا تنتصر بأمثال هؤلاء، والدين لا يرتكز على هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين أن هذا الدين أو حال النبي صلى الله عليه وسلم، بين أن هذا الدين وقف على 13 رجلا وقف عليه هذا الدين وانتصر الدين بهؤلاء 13 فقط. وإلا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات بمكة، خرج بكم؟ خرج بهذا الكم فقط. وهؤلاء هم الذين نصر الله بهم الدين، هؤلاء الذين ثبت الله بهم الملة، مثل أبو بكر، مثل أبي بكر، مثل عمر، مثل عثمان، مثل علي، مثل عبد الرحمن بن عوف، الزبير، هؤلاء بأمم. والقعقاع بن عمرو كان يبعث عمر بن الخطاب لما يأخذ منه المدد يقول: بعث لك فلان وهو بألف رجل، رجل بألف رجل، رجل بمليون رجل. يا له من دين لو أن له رجال. لذلك كانوا قلة، ضعفاء، قلة. بلال يعني 6-7 أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأجروا مع سلم إلى المدينة، فأقامت الدنيا بأسرها على الإسلام وعبد العباد لرب العباد، لأنهم نصروا الله حقا فنصرهم الله جل في علاه حقا. النظر لا يكون للقلة ولا للكثرة. حتى في مجالس العلم بعض الإخوة عندما يجلس معه أمامه 3 أو 4 يجيء يأتيه الإحباط ولا يدرس ويقول: خلاص هذا الدرس سائط، هذا الدرس يعني ما يصح، مش ناجح، مش ناجح. عندهم معيار النجاح كثرة الرجل وقلة الرجل، هذا معيار النجاح. وأقسم بالله آليت على نفسي أمام ربي لو جلس القلل أمامي لجلست ودرست. أنا دائما كنت أفعل ذلك. أنا لعبت من سنين طوال، كنت جلسنا في مجلس ما كان يعرف شيء اسمه منهجية ولا دراسة تأصيلية، فكان الناس ما لا يأخذون إلا على مصاصة الشفاء اللي عايشين فيها ليلة نهار صباح مساء الآن. لكننا وكنت أجلس بعض الذين جلسوا حتى قام لي رجل كبير قال: قف واسكت، سكت، خلي ده ايش بتفعل رسالة الدكتوراه هذه؟ قلت له: والله هذه دراسة منهجية لكنك لم تعتد ذلك، كن عالما. قال: لا يمكن أكون بهذه الطريقة عالما. قلت: كن متعلما طالب علم على سبيل النجاة. قال: لي يصعب علي فهمك. قلت: كن محبا لأهل العلم ولا تكن الخامسة فتهلك. فقال: والله ما عندي إلا محبة أهل العلم، والله ثم والله ما رأني في مكان رجل شامي من أهل الشام، ما رأني في مكان إلا وكبر رأسي وقال: والله منذ هذا اليوم أنا أدعو لك وأنا ساجد. قلت: الحمد لله الذي رقص قلبك لأهل العلم أو لطلبة العلم، فإن أسوأ القلوب قلبا هو القلب الذي يحمل على أهل العلم. المسألة ليست بالكثرة وبالقلة إخواني الكرام، المسألة بالذهب الخالص الذي يقف بين يدي الله جل في علاه. الناس معادن. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس وما رتب الناس قالوا: من أكرم الناس؟ قال: يوسف عليه السلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي ابن نبي ابن نبي. فقالوا: ليس عن هذا نسأل. قالوا: تسألون عن معادن الناس؟ قال: نعم. قال: خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام. ثم أناط الأمر وقيده بقيد عظيم. إذا خيار الناس، مقياس خيار الناس بالفقه بالعلم بما عندهم وقدر كل امرئ ما كان ها يحسنه كما قال ابن طالب وقدر كل امرئ ما كان يحسنه هكذا السابقون كانوا يعرفون مقياس الناس وقدر الناس ويعرف يعني عمر الخطاب لما جلس وجلس ابن مسعود رضي الله عنه فقال للناس ابن مسعود هذا كنيل مرئ علمه خذوا التهموا ما عنده قال ان سلم من اراد ان ياخذ القران غدا طريا فعليه بابن ام عبد والنبي صلى الله عليه وسلم بين اشراف الناس ومنازل الناس عندما قال سب الاصحاب وقالها لخالد لذلك عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه نزل الناس منازلهم بحق علم بقول جل وعلا يؤتي كل ذي فضل فضله يعرفون الفضل اهل الفضل بعدما فتحت البلاد وبعدما دخلت الناس في دين الله افواجا جاء ابو سفيان تعرفون من ابو سفيان من ابو سفيان من ابو سفيان مكه كلها ابو سفيان ابو سفيان سيد الناس في مكه اما قال ابو بكر حالة كفر أبي سفيان عندما اشتد عليه رجل الأنصار وعلى صوته قال لا تعلو بصوتك على سيد قريش حتى أن سلم عاتب أبو بكر كيف يكلم ال- 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 الأنصاري من أجل أبي سفيان بهذا الكلام رأي يعرفون قدر الناس أبو سفيان كل أبو سفيان وقف على باب عمر بن الخطاب فلم يأذن له جاء سهيل بن عمرو الذي هو من, من 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 أعظم الناس قدرا وقف موقف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وقف يستأذن على عمر بن الخطاب فلم يأذن لهما فأبو سفيان تكلم بكلام كيف لهذا الرجل بن الخطاب لأن العداوة موجودة كما سنبين فلم يأذن لنا ودخل فقيل لعمر بن الخطاب بلال على الباب قال بلال أدخله بلال دخل بلال فقال أبو سفيان هكذا الأسود العبد الأسود يدخل ونحن سادات الناس نقف على باب عمر فلا يأذن لنا فعمر علم ما يقال فأراد أن يمعن أن يؤكد المسألة بأن بلال سيد من سادات المسلمين هكذا الناس الذهب الخالص يعرف قدره ولا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل نادى على نفسه بالنقصان من لم يعرف لأهل الفضل فضلهم فدخل بلال فجاء عمر فقال أدخل الرجلين فدخل سهيل بن عمرو ودخل أبو سفيان هم ينتظران أن يجلس بجانب عمر الخطاب فقام عمر من مجلس فقال لبلال تعالى هنا تجلس مكانك هنا مكان من؟ هذا مكانك يعني هذا المكان الذي أجلس أنا فيه هذا أنت أحق به فأجلسه ثم قال بلال سيدنا واعتقه سيدنا ينزلون الناس منازلهم أقدار الناس فنسأل الله يعني أن ممن يعرف أقدار الناس وهذا تتأسى به أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بعث لملك الروم قال هرقل عظيم الروم أنت عظيم عندهم لذلك أعطناك مكانتك التي عندهم ليست عندنا ولا عند الله ذا التي علاك وهذا يبين لك كيف الفقه الراقي لأن المسلم قال من قال لمنافق يا سيد فقد أغضب الله فقد أسخط الله في بعض الروايات وإن كان فيها كلام هنا قال ضعفهم الذين يعني يتبعون النبي هم من أفاضل الناس ومن الضعفاء عبد الرحمن بن عوف من الضعفاء هو أيضا الزبير بن العوام أبو بكر عثمان علي هؤلاء الأخيار الأبرار الذين هم سادات الناس قال يزيدون قلنا هذه السنة الكونية قال فهل يرتد أحد منهم سخطة على دينه قال لا ونعم إذا داعبت أو داعب الإمام بشاشة القلوب أو أن القلب قد دخل فيه الإيمان والله تعالى ثبت الإيمان في قلب الإنسان فلا يمكن أن يرتد عنه بحال من الأحوال ولا إشكال في قول علي بن أبي هريرة ولكن هذا الإشكال عندكم يعني نريد منه حل هذا الإشكال يقول أبو هريرة رضي الله عنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب كيف وهنا أليست هناك معارضة بين الحديثين يقول فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه قال لا أقر هرقل وقال عندما أجاب قال نعم هكذا الإيمان إذا تعب بشاشة الإيمان القلب فإنه لا يرتد عن دينه بحال فكيف نجيب عن قول أبي هريرة وكفر من كفر من العرب إلا بقايا من أهل الإيمان هؤلاء في مصاف الأعراب الذين قال فيهم الله تعالى قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن كلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم هذه أيضا إجابة يعني تحتمل إجابة سديدة ها لا ما في أحد خرج تأويل إلا مناع الزكاة إذا كنت أنت تعتقد بكفرهم ونحن لا نعتقد بكفرهم طيب إيش فيها أنا ما أعتقد منك الدليل قلت كيف نجمع بين حديثين يعني نقول ها كالمنافقين والمسألة هنا يعني هو يقول يرتد من أحد منهم بعدما دعبت وشتريمان القلب لا لم يرتد أحد منهم قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قال لا رأيت كان سلم يلقب بالصادق الأمين كان صادقا قبل أن يبعث وقبل أن يرسل رسولا للناس وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول حدثني الصادق المصدوق فالصدق هو أهم ما يميز الإنسان والصدق هو أعلى درجات الإيمان هو أول درجات الإخلاص الصدق لذلك من كان صادقا كان مرفوع الهامة، كان يعني من أسمى المنازل عند الله تعالى، هي منازل الصديقين، لأن الإنسان يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولذلك كان أعلى الناس مكانة هو من هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان صديقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى في الرؤيا، قال أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، فقال لا نتهم بالكذب. وهذه بيان كما قلنا لما ذمت الكذب، لأن الكذب كما قلنا عوار، لا يمكن لمؤمن أن يتحلى بالكذب في حال من الأحوال، يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. الحديث ضعيف لكن المعاني صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يزال المرء يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال فلم يعني قال فهل يغدر؟ قال قلت لا، ونحن منه في إيش؟ في مدة. هو أراد، والمنافق هو بنقيض قصده في حالة كونه كافرا، أراد أن يدخل كلمة يريد بها التنقيص للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يغدر؟ قال لا، لكن إلى الآن لم يغدر، لكن ممكن في المستقبل أن إيش؟ أن يغدر. فارق بين من يجزم بأنه لا يغدر، وفارق بين أن يتشكك في ذلك. يعني التنقيص من وين أتى؟ أنتوا فاهمين؟ لما يقول له يغدر، الغدر ليس من خلال المؤمنين بحال من الأحوال، بل هو من خلال المنافقين. آية المنافق 3، وفي رواية آية المنافق 4، إذا عاهد غدر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد لكل غادر اللواء يوم القيامة، يقال غدرة فلان، فضيحة من آدم إلى يوم القيامة. وسيحدث هذا الغدر الذي يحدث لبعض الأفاضل الأماجد، يدبر بليل لهم، هذا سيكشف عند الله يوم القيامة، فضيحة من لدن آدم إلى 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 آخر الخلق. لكل غادر يعقد له لواء يوم القيامة، يقال غدرة، هذه غدرة فلان. فهو تنقيص في حق الإنسان أن يكون غادرا أو فيه الغدر. فقال أبو سفيان لا، ونحن منه في مدة، يعني لا ندري، شكك. هو ما قال سيغدر، قال نحن في مدة وننتظر هل سيفي أم سيغدر. يعني هنا أمران، إذا سئلت عن رجل يغدر أم لا، إن جزمت قلت ليس لن ننتظر منه غدرا وليس به الغدر، فهذا رفع بالجزم. وإن قلت نحن في مدة، فأنك كأنك إيش؟ تشكك على تمام الوفاء عنه. ولما كان الأمر إدخال من أبي سفيان، انظر صرف الله قلب هرقل على أن يقف مع هذه الكلمة، حتى في بعض السنة في الطبراني أو في غيره قال فلم يلتفت إلى ما قلت. هو هنا يقول لم أتمكن من كلمة أدخلها في هذا الحديث إلا هذه الكلمة. في الرواية الأخرى قال ولم يلتفت إليها هرقل، لم يلتفت إليها، جزاء فقر الانتباه، لأن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله. والمسألة مسألة من فوق العرش، من الذي يملك القلب؟ هو الله. من الذي يملك اللسان؟ هو الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولما جاء العربي قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطني فإن مسح زين وذم شين، قال ذاك الله. فصرف الله قلب هرقل أن يلتفت إلى مثل هذه الكلمة التي يريد بها أبو سفيان التنقيص من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ثم قال له كيف كان قال فهل قتلتموه؟ قال قلت نعم. قال كيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت الحرب بيننا وبينهم سجال. وهذه مسألة عظيمة جدا، وهذه سنة كونية، لأنه تعلو راية الكفر طارة وتعلو راية الإسلام طارة، لكن لابد أن نجزم يقينا بأن العاقبة لا تكون إلا للمتقين. قال الله جل وعلا لنبيه الأمين فاصبر إن العاقبة أكمله للمتقين، قال فاصبر إن العاقبة للمتقين. لكن هي سنة كونية المداولة. ليش؟ لأن الحق قد يتكاسل يتقاعس، فالباطل إذا علا لابد أن يعلو له الحق، ليه؟ يقسم ظهره، إن الباطل كان زهوقا. فلذلك قال الحرب بيننا سجال، كما قال الله جل في علاه وتلك الأيام نداولها بين الناس. وأيضا لنا هناك حكم عظيمة جدا في مسألة السجال بين الكافرين وبين المؤمنين. أصلها كان في غزوة أحد لما دالت الدولة على أهل الإسلام وقتلوا منهم 70 وأسروا منهم بعضهم وغنموا غنائم من المسلمين، فاشتد الأمر على أهل الإسلام. فقال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا اللي هو من عندي أنفسهم. هناك حكم عظيمة جدا. الأصل في ذلك كما قلنا في غزوة أحد لما انتصر قام أبو سفيان وقال أفيكم محمد؟ فلم يرد عليه القوم. ثم قال أفيكم أبو بكر؟ لم يرد عليه القوم. أفيكم عمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد أحد، لكن عمر ما استطاع أن يحتمل. قال هؤلاء الذين ذكرتهم أحياء، ونكل به وقد جدع وسب أبا سفيان. فقال عنه هبل، فلم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم. عندما سأل الإنسان قال لا تخبروه، يعني اجعلوه على ما يظن، لكن لما قال يعلو هبل نعوذ بالله من الخذلان. فقال ألا ترد عليه؟ قالوا ما نقول يا رسول الله؟ فقال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل، اللهم اجعلنا قادسين مخلصين صادقين مصدقين لك يا رب العالمين ورسولك. فقال الله قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال يوم لنا ويوم علينا، يوم نساء ويوم نسر. فقال ردوا عليه، فرد عمر فقال لسنا سواء، ليس الأمر سواء. وقال الأمر سواء الآن، يوم لنا ويوم علينا ويوم نساء ويوم نسر. فقال عمر لا سواء، لسنا سواء. قال قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. لذلك نقول هنا من الحكم العظيمة كأن سائلا يسأل ويقول يا رب كفروا بك، نسبوا لك الولد، قد قهروا أحبابك وأولياءك وأصفياءك، فلما تكون النصر لهم؟ فتأتيك الحكم العظيمة، وإن كان بعضها خفية، لكن هناك الحكم الظاهرة. من هذه الحكم العظيمة أولها، أول هذه الحكم هو اختبار المؤمنين وتهيئة المؤمنين إلى أن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قريبا ما سيموت سيقتل، فماذا تفعلون؟ أتعبدون الله حقا أم أنكم تعبدون محمدا؟ ولذلك قال الله جل في علاه قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يرد الله فلن يضر الله شيئا. وأيضا النبي من الحكم العظيمة في ذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بالذات، قال الله جل وعلا قال ويتخذ منكم شهداء. من هذه الحكم العظيمة أن يتخذ الشهداء، أن يتخذ منكم شهداء. وأيضا من الحكم العظيمة في هذا الباب، الباب العظيم الذي فيه جعل الله جعل الدول مع الأيام دول بين أهل الإسلام وأهل النفاق، هو أن يبين الله جل في علاه بأن هذه العقوبة أو أقول هذه الهزيمة جاءت عقوبة لمعصية الله جل في علاه ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم، وإنكم لا تنتصرون إلا بالتقى وإلا بالورع وإلا بطاعة الله جل في علاه، ولا تنهزمون قط إلا بمعصية الله جل في علاه، إلا بتعدي حدود الله جل في علاه. لذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في كتابه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم ترفقكم عنه من ابتلاكم ولقد عفى الله عنه. الغرض المقصود بأنه قال منكم من يريد الدنيا، وهذا هو العقاب الأليم جاء لكم بهذه الهزيمة لأنكم أردتم الدنيا. قال الرماة عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلوا، اسمعوا الكلام لا تنزلوا، ولو رأيتمونا قد تخطفنا الطير فلا تنزلوا. فقالوا الغنيمة الغنيمة، ونزلوا وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت الهزيمة النكراء. فهذه دلالة على أن هذه عقوبة على معصية الله جل وعلا. نحن ما ننتصر على القوم بالعد ولا بالعتاد كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الأمر بالتقى بالطاعة، إذا التقى الصفان جعل الله النصر لأهل الإيمان والخسران لأهل الكفران وأهل العصيان. قال الحرب بيننا وبينه انسجام، ينال منا وننال منه. قال بماذا يأمركم؟ قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كما شرحنا في الحديث السابق. قال اعبدوا الله، عبادة الله اسمه كما قلنا العبادة اسم جمع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ركن العبادة الأعظم غاية الذل وغاية الانقياد والاستسلام وغاية المحبة للرحمن. لما اقترنا؟ أريد طالبا للعلم جيدا يبين لي لما اقترنا. قلنا ركن العبودية الأصيل الذي به تكون مقبولا عند ربك غاية الانقياد، غاية الذل، غاية الاستسلام وغاية المحبة. لما اقترنا؟ السؤال لما اقترنا؟ أنا ما أردتك أن تردد علي ما قلت، وأنا أقول قد ينقاد المرء ويستسلم ولا يحب. قد ينقاد المرء، وهذا كثير عند الظلمة، عند الظلمة ترى كثيرا من الذين هم أتباع الظلمة ينقضون لهم، لكن عندما يغلق الباب الله يأخذك وأخذ اللي راك وشافك والنعمة. ما هذا يحدث ولا ما يحدث؟ يدخل بعد ذلك ما يدخل ويعطيه فروض ولاء الطاعة ويعمل له ما يريد، أغلق الباب بس يرفع أيده اللهم إن كانت لي دعوة مستجابة استغسله هو أهله أجمعين، صحيح ولا لا؟ كثير من الذين ينقضون لا يحبون، هم ينقضون ويستسلمون أولا للقهر للقوة للجبروت للظلم أو لمأرب للدنيا لأمر معين يتسلف إلى هذا الظالم حتى يرتفع أو حتى يستفيد منه مالا ولا يحب. قد يوجد، وقد يوجد من يحب كما قال صاحب الفجر يحب جدا ولا ينقاد فيصل إلى ما وصلت إليه ربع العدوية وهؤلاء الأصناف الذين يكونوا حدثني قلبي عن إيش؟ عن ربي. هي قالت ليس الذي بيني وبينك إيه؟ ليس الذي بيني وبينك عامل وبيني وبين الناس رب، وأنا ما هذه أمور يعني أمطعت عندما أسمعها، لكن هي قالت ما عبدتك الذهبي حتى أكون منصفا. الذهبي أنكر أن يكون الإسناد إليها صحيح بأن تقول هذا الكلام، أنكر أن يكون قد ثبت عنها هذا الكلام، لكن هم يتداولونه أنها قالت ما عبدتك خوفا من نارك ولا حبا إيه ولا طلبا لجنات، لكن حبا فيك. لا، هو ده حب بدون انقياد واستسلام لا يصح بحال من الأحوال، هيجعل الإنسان يترأي يعني يسيء مع من أحب، وهذا لا يمكن. أنت حتى طالب العلم العالم الذي يرى في طالب العلم المحبة مع الوقار والتوقير، وهذا المطلوب، قد تحب العالم وتسيء الأدب معه، تقف تكلمه بطريقة سيئة أو تتعامل معه عندما يكلمك بطريقة لا تليق بعالم، هذا من سوء الأدب مع وجود المحبة. احنا لا ننفي المحبة، لكن سوء الأدب لا يمكن أن يعني يرضاه أحد. فأنت يمكن أن تحب دون أن تنقاد، يمكن أن تنقاد دون أن تحب. وقالوا كما قلنا، قالت ما عبدتك خوفا من نارك ولا طلبا لجناتك، وهذا مخالف للتشريع العام. قال الله في الأنبياء والمرسلين الأصفياء الأولياء، قال يدعوننا رغبا ورهبا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله الجنة ويستعيذ من النار. فهذا الكلام لا يصح في حال من الأحوال، لا يستقيم. يبقى إذن هنا لما قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقلنا العبادة ركن العبادة الأعظم، غاية الخضوع والانقياد والاستسلام التام مع غاية المحبة حتى يتزن لك الأمر، تنقاد وتستسلم مع وجود التوقير والتبكيء والتبجيل والتعظيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ فإذا كنت منقادا دون أن تحب، لك قلنا لن تتعبد الله تعالى بالتبجيل والتوقير الذي يستحقه الله جل في علاه. وإن كنت محبا يمكن ألا تنقاد، لذلك جمع العلماء بين الأمرين العظيمين حتى تصل بالمقام الأعظم، مقام العبودية لله الحق. ولا تشركوا به شيئا، قلنا شيئا نكر في سياق النبي تفيد العموم، كل الشرك لا يرضاه الله جل في علاه. واتركوا ما كان يقول أباؤكم يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف. طبعا يأمرنا بالصلاة والصدقة بإجماع، الصدقة المقصود بها هنا هي الزكاة، قرينان لا ينفكان في الكتاب وفي السنة، الصلاة والزكاة. لذلك أبو بكر رضي الله عنه أرضاه لما احتج على عمر قال والذي نفسي بيدي لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، يقترنان لا ينفكان كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهما أصل الأصول. وأنا أقول بعد الشهادتين الركن الأعظم لدين الله جل في علاه هي الصلاة، التي جعلها الله جل وعلا علامة بين أهل الإيمان وأهل الكفران والنفاق والعصيان. قال العهد الذي بيننا الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال الصلاة والصدقة والعفاف، العفاف والعفة وهذه والحياء، هذه من أصول الديانة. عامة نقول قال ولا تعبدوا الله، قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال والعفاف والصلة، صلة الأرحام من أهم الطاعات وهي من الواجبات، والعفاف أيضا من الواجبات، العفة من الواجبات، من يستعف يعفه الله جل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والصلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله جل لما خلق الرحم أخذت بحق الرحمن، وهنا بعض العلماء قال بأن الحق أيضا صفة من الصفات، ولكن لسنا بالتفصيل في هذا الباب، أخذت بحق الرحمن. فقال لا، فقالت هذا مقام العائز بك من القطيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ لذلك فإن القاطع لا يدخل الجنة بحال من الأحوال، والعاق لا يدخل الجنة بحال من الأحوال إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما. قال والصلة، وهذه من أعظم الأسباب التي دعت صراخ لأن يقول، لأنه يدعو إلى الخلال والسمات والصفات العظيمة، وهذه لا تكون إلا من نبي. ثم أجاب هو لما سأل هذه الأسئلة، فقال ثم دعا بكتاب الله جل في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرة، فدفعه إلى هرقل. وطبعا نستفيد من هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، ما هي؟ بكتاب رسول الله الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرة فدفعه إلى هرقل فقرأه. طبعا عظيم بصرة يقال أنه بعدما قرأ هذا الكتاب أسلم، ولما أسلم جاء الروم فقتلوه. وهذه المسألة يعني في الإسناد كلام في هذا الباب، لكن نريد نستفيد من هذا الحديث، من هذه الجزئية، أمرا مهما جللا. ما هو؟ ضيفنا العزيز أنت، ممتاز. ليش أنا بدأت بيك؟ كنت أشوف الإخوة يعني ممتاز، لا فوضى فوق. نعم صحيح، اسمها حجة. إيش خبر الأحد؟ حجة. هو الآن أنا بعث من؟ بعث دحية بإيش؟ بأصول الدين. ده هو يدعو الكافر للإسلام، وبعث رجلا واحدا. لو كان هذا ليس بحجة لرده هرقل، لرده عظيم بصرة، صحيح ولا لا؟ لكن قبله، قال فبعث دحية به العظيم بصرة فدفعه إلى هرقل. فكان فيه قال بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم كما قلنا ابتداء بكتاب الله جل في علاه، وهذه من براءة الاستهلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لم يبدا فيه بسم الله فهو اجزم، وفي روايه فهو ابتر، وان كانت الروايه فيها ضعف لكن المعنى صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله، وهذه مسألة عظيمة جدا. محمد هو محمد صلى الله عليه وسلم، وله أسماء تسعة، ومحمد هو أحمد، ولذلك النصارى يقولون لا، الذي في كتابنا هو أحمد، محمد هو أحمد. والصفات التي ذكرها الله تعالى في التوراة والإنجيل هي المنطبقة على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم من محمد عبد الله ورسوله. نرى هنا لفت الانتباه إلى مسألة مهمة جدا، أنه جمع بين العبودية وبين الرسالة. هذه لها مسألة عظيمة جدا. ما هي؟ ما الفائدة أن يجمع بين العبودية والرسالة؟ بسرعة بقى، لأننا لابد حتى الرؤوس حتى الرؤوس. مفيش أحل بسرعة فهلوة، مفيش فهلوة سعودية. شفت فهلوة؟ إن كانت عندك فقل، وإلا أحل. ما عندكش إحال أيضا اللي وراك بالطابور، أحل بسرعة. سيبه وراك، عايز أخلي السويسي بعدين. أحل ليش تغيرت أنت بقى؟ الحمد لله أنه وصل ذاك الإحال. انت تعرف من متى بدانا؟ ها، من امس بدانا. يعني هو الذي لم يبلغك. ليش ما انت تعرف حرصه؟ تعرف ان رجل حريص، ليش لم تبلغه؟ قصرت واخشى ان تاثر. كريم عباس عايش في الهنا، في الفراش الوثير، دايما هو متعلق بالناموسيه، فمش بيجي الدرس، عارف بيجي الدرس كيف يتاثر، جيت ولا لسه؟ اهو انا عارف انك موجود، شفتك، ما عشان كده بكلمك عن الناموسيه يا استاذ، لان هو بينتظر ان انا اجي عشان هو بعد كده يلتزم من الاخت ويجي. ده اللي عنده يا شيخ، الله يكرمك، خذ اجازه مفتوحه في اوقات الدروس يا استاذ كريم، تعالى. الا تحثك على طلب العلم؟ بالله عليك، وانت اللي بتتكاسل لهذه الدرجه؟ سحر العيون اثر فيك؟ كل يوم موجود بعد ما ناتي. انا قلت لك اجاوب، انا عارف ان الاجابه عندك عشان تهرب. لا، هو عبث جمع بين العبوديه وبين الرساله لامرين اثنين جليلين. الامر الاول هو ايش؟ هو عبد ليس برب، عبد لا يعبد، عبد ليس برب. هذا رد على الذين فيهم الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جودك الدنيا وضراتها، ومن علومك علم اللوح وايش، كل شويه الترادخات والشربات، تفريخ الشربات على محبه النبي الامين على يوم المولد كما قلنا، وياتي بلهج البرج، وفيها ما فيها من الكفريات التي لا اعلم بها الا الله جل في علاه. قال ومن جودك الدنيا وضرات الدنيا وضراتها، هي ايش؟ الاخره. من جود النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جودك الدنيا وضراتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ما ترك لله شيئا، ما ترك الدنيا ودراتها والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم. غلو، فلذلك هو قال أنا عبد. لذلك قال الإنسان من قال، من شهد أن محمد عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فتحت له أبواب الجنة ثمانية، أو قال دخل الجنة على ما كان عليه من العمل، وفي رواية دخل الجنة من أبواب الجنة الثمانية. فانظر هو هنا الآن حتى يقطع غلو النصارى الذين قالوا بأن عيسى عليه السلام هو ابن الله أو هو الله وهو الرب، نعوذ بالله من الفرزان، قطع المسألة. قال لا تتشبهوا بهم في الغلو بحال من الأحوال، قال لا تتشبهوا بهم في الغلو، فقال أنا عبد، عبد لا يعبد، لا تنزلوه ولا تنزلوه منزلة الربوبية. لذلك حسم المادة وسد الذريعة كان في أكثر من موقف من النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض الأنصار فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله، وأنكر عليه. قالوا أنت سيدنا، هو يرى الغلو وهو الآن سيأتي، فقال لا إنما السيد الله. قال أنت قالوا أنت خيرنا وابن خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. حسم المادة وسد الذريعة، لا غلو، لا ترفع النبي فوق صفة النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبد من العباد. قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، جمع بين الأمرين، بشر ويوحى إليه حتى تعرف درجته ومرتبته عند ربه جل في علاه، فتعطيه المرتبة العظيمة التي هي مرتبة الرسالة، وتعرف أنه أيضا من البشر. لا 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 أن تقول بمستقول هؤلاء القوم خلق من نور، ولولا أنت يا محمد ما خلقت الخلق، وأن محمد إذا مشى في الشارع ليس له ظل لأنه من نور، هيكون له ظل كيف؟ كل هذا غلو في النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لذلك أخذوا عتبة الغلو بالتوسل به، فبالتوسل بالمسلم وصلوا بعد ذلك هو النبي الأمين، وهو الذي له المكان عند الرسول عند الله جل في علاه، فغلوا بالمسلم ورفعوه منزلة فوق منزلته، منزلة الربوبية. لذلك من محمد قال له، وهذا إلفات أو لفت انتباه هرق، كأنه يقول وأنتم تزعمون بأن عيسى العبد رب، لست كذلك وليس هو كذلك. هذا التفات. لذلك ختم بالآية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فقال من محمد عبد الله، وأيضا ذكر الرسالة ورسول حتى لا يكون جفو. تتعامل في العربية يقول أين محمد، وينظر النبي صلى الله عليه وسلم ويناديه باسمه. وقد قال الله تعالى وقد نهى العباد عن ذلك، قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يسألون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تعطيه لقبه وتعطيه مكانته. الرب الكريم الجليل الخلاق كان لا يخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بلقب، وهذه منزلة من؟ منزلة النبي الأمين. قال الرسول، قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقت من النساء بلقبه. لكن إذا قلت بأن الله تعالى ما خاطبه إلا بلقبه، وخاطب الأنبياء بقي الأنبياء بأسمائهم، ماذا تقول في قول الله تعالى محمد رسول الله؟ خطأ خطأ. ها محمد رسول الله، مين اللي تبرع بالإجابة؟ طيب اسكت لغاية ما أتيك. خطأ مجنون، ايش اللي قالها؟ جيد، لكن هو قال محمد اقول الآن، وهو طبعا هو قال هذا الأخ الكريم او اول من تكلم بها صح؟ خد ذلك هو خبر خبر، لكن عند الإنشاء في الدعاء لا، دعا يا أيها النبي لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ورسول الله، يعني لابد أن تقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا فيها إلفات أخرى، لأن هذا الكلام ذهب إلى أهل الكتاب، كأنه يقول أنا دعوتك أن تعبد الله وحده لا شريك له ولن يستقيم لك هذا الإيمان، لأنك يمكن أن تقول أنا أعبد الله وحده، قلنا لا، لا يصح إيمانك حتى تؤمن به برسالته. قال أنا رسول الله فعليك بالإقرار برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. شوف قال ما قال عظيم وأطلق، لا أضافها، أنت عظيم لهم هم، لست عندنا معظما، لأنك لست ممن عظم أمر الله على أمر رسول الله، فلست عندنا معظما، تكون معظما عندهم كون معظما عندهم، أنت وهم سواء. فقال عظيم الروم، لكن هنا أيضا اسمها لباقة الخطاب حتى تميل القلوب، كما فعل ذلك مع أبي سفيان، قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فهو تلين القلوب، هو الآن عظمه في قوم لا عنده هو، وهذه يقبلها لأن هذا من باب حلو الخطاب من أجل أن يستمع للأمر المهم الجلل، وهو دعوة هذا هرقل إلى الإسلام. عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، فيها الأصل أصيل من ديننا، الذين قد خرج المتسكعون، امرأة كانت تغني وترقص، من الله عليها بالالتزام، من الله عليها بالتوبة، حي هلا وأهلا وسهلا. الحمد لله، نحمد الله على أن الإيمان يدخل في قلوب الجميع، وندعو الله لجميع أهل الأرض بالإيمان والإسلام والسلامة، وأن ينجوا جميعا من النيران. لكن أن تأتي تترفعي وتتنطعي ونستقبح منك القول، تأتي برجل هو أيضا أجزم في العلم لا يفقه شيئا، ثم تقول له وقال بعض الناس بأنك إذا مررت عليهم لا تسلم عليهم، قال نعم، هذا التشدد ابن عثيمين وقال به تصريحا، أعوذ لو كنت أمامه لو استطعت أن أأتي به حتى أمسح به الأرض، علما متأدبا في قولي وأبين جهله المركب فقط. قال هذا الرجل، وهذا هو من أفقه الأمة وهذا من أعلام الأمة، كيف لرعديد لرجل لا يساوي شيئا في العلم أن يقف هذا الموقف بسبب هذه المرأة التي كانت تغني، وبعد ذلك قالت وهذا الذي قال، ما أنت جهلة. هو المشكلة عندنا بأنه يأتي لرجل كان الكاميرات تصدر عليه في أمر ما في فسخ في الفجور في كورة في غيره، من الله عليه بالتزام نريد نفس الكاميرات تصدر عليه، لا السبق في الإسلام له الحظ، والناس لا ترتقي سلم أهل الإسلام وأهل الإيمان إلا بالعلم، فهي جاهلة لا تفقه شيئا لكنها وقفت بقى الآن موقف المذيعة والمربية، فقالت له يعني يقول إذا رأيته في مكان لا تسلم عليه، فقال هو ابن عثيمين، ابن عثيمين بهذه الطريقة، ابن عثيمين نعم يقول، يقول أنا أغسل يدي لو أنا سلمت أو أنا لو رأيت أحد منهم أذهب إلى مكان آخر حتى لا أسلم عليه، وطبعا ابن عثيمين لم يأتي بهذا من كيسي أو من عنديات نفسه، هذا الكلام كلام أحمد محمد، أحمد حنبل يقول لو رأيته في مكان ذهبت إلى مكان آخر لا أسلم على من يعمى من يشرك بالله من ينسب لله الولد، هذا الأصل الأصيل عندنا في ديننا، ماذا نعم أنا أهدم دين الله الذي في علاه، أهكذا أهكذا الثوابت تنهار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا وجدتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق، نحن لا نظلمهم بهذا لا ظلم ولا إساءة ولا تعدي، لكننا ضوابط الدين لابد أن نعمل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأوا أهل السلام لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام وإذا وجدتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق، ممكن نقول لأن الشطر الآخر إن لم نستطع تطبيقه لمفسدة أعظم يبقى لنا ألا نطبقه من أجل المصالح والمفاسد، أما بالنسبة للسلام أين المصالح والمفاسد وأين نفعل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأهم بالسلام، النبي صلى الله عليه وسلم هو في أعظم من مصلحة الدعوة إلى الله جل وعلا، هناك مصلحة أعظم من عظمها مصلحة التوحيد أو الدعوة إلى الله، بعث إليه ما قال له السلام عليه، قال سلام على من اتبع الهدى لأنه ممنوع من السلام، هذا يدلك الآن عشان ما يطلعش رجل الشاطبي اللي عايشين معاه في هذا الزمان هو لا شاطبي ولا حاطبي، الشاطبي يقول لك والمصلحة من أجل ذلك ولنا أن نلين ونسلم ونف... لا ما في، ده النبي صلى الله عليه وسلم الأمين، إنما بعث إلى العراق بأعظم رسالة عرفها التاريخ من أجل الدخول إلى الإسلام لم يقل السلام عليه، قال سلام على من اتبع الهدى، وهذا اكتساء بالأنبياء قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله تعالى بهداهم اقتدي، وموسى عليه السلام أمره إذا دخل إلى فرعون أن يقول إيش، قال سلام على من اتبع الإيه الهدى، صح ولا الآية إيش، ها والسلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى فقط، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم أهل الكتاب لا تبدؤون بالسلام، تعرفون أن أهل الكتاب كانوا يتقصدون العطاف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لهم إيش يرحمكم الله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، يتقصدون العطاف ويحمدون الله فيقول لهم الله جل... يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلحكم الله أو قال يهديكم الله، ما يقول لهم يرحمكم الله، يتقصدون ذلك لأن هذه أصول ثابتة لا تلين، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلام على من اتبع الهدى إن كنت منهم فالسلام عليك وإلا فليس ذلك، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، دعاية الإسلام هي أصل العقيدة هي توحيد الله جل في علاه، فدعاية الإسلام الأصيلة هو أن تدخل في دين الله جل في علاه أن توحد الله حق التوحيد، قال أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، هنا قال أسلم تسلم، أسلم يعني ندخل في الإسلام، ولا يدخل في الإسلام إلا أن يقر بتوحيد الله جل في علاه ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويشهد أني رسول الله، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمي يا عم قل لا إله إلا الله، فأسلم يعني ادخل الإسلام بالتوحيد وبالشهادتين، وأسلم أيضا تتضمن اللوازم، عندنا أصل للإسلام ولوازم، بل هذه اللوازم أصول، الأصل هو النطق بالشهادتين ثم بعد ذلك الاستسلام للشرائع، لأنه إن لم ينقض للشرائع لا يصح استسلامه الأولي، إن لم ينقض للشرائع فلا يصح استسلامه الأولي، ولذلك قال الإنسان المرد من قاتل الناس حتى يقول لا لا ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، قال علماؤنا بالاتفاق يدعى إلى الإسلام ثم ذلك يعرض عليه شرائع الإسلام فإن ردها لم يصح إسلامه الأولي، والخلاف بينهم هل هو يكون بذلك قد ارتد أم هو لم ينعقد إسلامه أصالة، خلاف بين أهل العقائد لسنا بصدد التفصيل فيه الآن، قال فإني أدعوك بدعاية الإسلام وهي كما قلنا الأصل واللوازم الاستسلام التام لأوامر الله جل في علاه، انظر كيف مدح الله إبراهيم في كتابه إذ قال له ربه أكمله، ماذا قال؟ أسلم يعني استسلمت انقضت تماما لله، وأنت ترى كيف استسلم إبراهيم لله جل في علاه عندما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، استسلام إبراهيم تراه عندما أمر الله تعالى بذبح ولده قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني من إيش من إن شاء الله من الصابرين. وأيضا استسلم إبراهيم عليه السلام لما أمر الله تعالى أن يترك هاجر وابنها إسماعيل في أرض جرداء صحلة صحراء لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس، وهو يسمع ويطيع لربه جل في علا. أسلمت رب العالمين، ذلك اتخذه الله خليلا. بداية الإسلام أسلم تسلم، أسلم تسلم على العموم، إن أسلمت في الدنيا وفي الآخرة تسلم، لأن هذه اللفتة عظيمة جدا كادت تنجي لولا أن الله لم يوفقه، وعدم توفيق الله له شيء في قلبه، شيء في قلبه لابد أن نقول بذلك، لأن رجل قد درج وقد أتقن وأيقن وغلب ما غلب على ظنه، بل وصل إلى اليقين بأن النبي الأمين هو الرسول المبعوث من ربنا الجليل سبحانه وتعالى، وذلك لم يستسلم، ومع ذلك لم يستسلم. قال أسلم تسلم، يعني إن أسلمت فلك السلام، إن أسلمت فلك السلام. والسلام هنا أسلم تسلم بالتمام مع التمام، والكمال مع الكمال، والنقصان له النقصان. لو أسلمت بنقصان فسلامتك بالنقصان، لو أسلمت بالكمال فسلامتك بالكمال. وهذا بالضبط من ضبط اقتباس من قول الله تعالى: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن التام وأيضا الهداية التامة لمن وحد التوحيد التام. فقال له أسلم، يعني إن أسلمت فحسن إسلامك فلك السلامة. وهذه السلامة قال علمونا في الدنيا وفي الآخرة، لكن أنا أقول في الدنيا خاصة سلامة القلوب دون الأبدان. قد يقع عليه ما يقع من البلاء والرزايا في الأبدان، اختبار والحكمة، ولأن الله تعالى يبتلي العبادة ليرفعهم لا ليهلكهم. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء إن أصابته سراء شكر وذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر وذلك له إيش خير. فهذا فيه ما فيه من الحكم. لكن قال أسلم تسلم، يعني أنت ستسلم إن أسلمت. لكنه في آخر الأمر لما عرض عليه الإسلام وقال: يثبت الله ملككم ولكم السداد والرشاد والفلاح، فهاجوا وماجوا في القاعة، حتى أن إهراق لما نظر ذلك خشي على نفسه من القتل ومن ضياع الملك، فقال: لا إني كنت أختبر إيش إيمانكم. يعني هو قال: هل لكم في الخير والفلاح والسداد والرشاد الإيمان بهذا الرسول الأمين؟ فلما هاجوا وماجوا خشي على ملك وعلى نفسه من القتل، خشي من ذلك، فقال: كنت أختبر صلابتكم في دينكم. هو خشي على نفسه، ولو التفت لهذه الكلمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق فيها، لأنه قد صدق أنه رسول، فلابد أن يصدق في كلامه. قال: أسلم إيش تسلم، لسلمك الله منهم. فقد أسلم النجاشي وسلمه الله، لذلك كانت المنقبة العظيمة للنجاشي أن خرج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وصلى على النجاشي، قال: مات أخوكم، وصلى وصف الناس صفوفا وصلى على النجاشي، وقد أسلم وسلم منهم. فقال له: أسلم تسلم. وقلنا السلامة هنا سلامتان: سلامة أبدان وسلامة قلوب. أما سلامة الأبدان وسلامة القلوب تكون في الآخرة، سلامة تامة، سلامة أبدان وقلوب. فأنت في القلب أنت الآن تلهم التسبيح في الجنة مع النعيم الذي لا يزول، قال الله تعالى: لا يبغون عنها حولا، مع أنعم النعيم بأن تنظر إلى الله تعالى، تزور الله كل جمعة وغدوا وعشيا حسب مرتبة المرء في الجنة. اللهم اجعلنا جميعا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. فقال أسلم تسلم، سلامة الأبدان والقلوب هذه في الآخرة، سلامة القلوب في الدنيا وسلامة الأبدان قد وقد أعظم الخلق قدرا، أعظم من واطئ التراب لم يسلم بدنه. النبي صلى الله عليه وسلم أكل السم، صحيح ولا لا؟ حتى أنه مات متأثرا بالزراعة التي أكلها فيها السم. النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيات وشج رأسه وكاد يقتل في غزوة أحد والمغفر، والدماء كانت تسيل من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فسلامة الأبدان قد وقد، لما سلامة القلوب في الدنيا إن أسلمت وحسن إسلامك فسلامة القلوب. والأهم ألا يتملك أحد قلبك، والمهم ألا يتسلط أحد على قلبك، لأن محل الإيمان وين؟ في القلب. حتى لو أكرهت وتكلمت بكلمة الكفر، إذا اطمأن قلبك بالإيمان فأنت عند الله معذور. أما قال عمار بن ياسر عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يبكي، قال: يا رسول الله، أرادوني أن أقع فيك فوقعت فيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: وجدت قلبي مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عاد فعد. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هكذا نقول. قال لهم سلم أسلم تسلم، سلم تقوم الأبدان كما قلنا. يؤتك الله الفائدة الأخرى والفوز الأعظم، يؤتك الله أجرك مرتين. الله يعطيك الأجر مرتين. لما؟ لأنه قد آمن برسوله وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك في الحديث الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم الأجر يعطيهم الله الأجر مرتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال منهم ورجل آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. في شيء مهم هنا، لا جيد، أنا بس أردت أسألك لتنتبه فقط حتى لا تتساءل. طبعا جيد، في شيء آخر ممتاز، هذا الذي أريده في تقدير هنا. هو هياخد اسم الأرسيين وهو معلوش اسم، وهذا اسم بالتضمن، لأن هذا من باب أولى. إن كان هيحمل عليه اسم الآخر فاسمه من باب إيش؟ من باب أولى، لأن الأصل المعتمد في الدين أن الإنسان لا يحمل وزرة الآخرين. قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزرة وزرة أخرى. لذلك عائشة استدركت على عمر بن الخطاب عندما قال الميت يعذب ببكاء أهله، فقالت عائشة تحدثوني عن صادق لكن الوهم يدرك الناس، وإن وكيف وقد قال الله جل وعلا لا تزر وازرة وزرة وزرة أخرى. لما دخل الرجل مع ابني النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من هذا؟ قال ابني. فقال أنت لا تحمل عليه ولا يحمل عليك. فالغرض المقصود هنا لما قال فعليك اسم الأرسين على عليك اسمك أنت، عليك اسمك أنت تحمل الاسم الوزر، بأن الآيات البهرات القاهرات قد جاءتك ولم تستسلم لله جل وعلا ولم تؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، وعليك فوق اسمك اسم الأريسيين. الأريسيين في اللغة هم الأكاريين اللي هم الفلاحين الأجراء، يعني الضعفاء. ليش؟ لأن الضعفاء دائما أتباع الكبراء. لذلك قلنا يعني الهوام أو العوام، سامحوني هوام، لا 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 يمكن أن تعول عليهم بشيء، العوام لا تعول. ولذلك أنا قلت ما أدري، والله ما أدري، بعض من أراه من النبلاء يغترون بالكثرة، لا يعرفون بأن القلة النصر معه، بأن طائفة طلبة العلم هؤلاء هم الذين تتكز عليهم الأمة. عجيب والله، عجيب عجيب من ينبهر بالكثرة وهي لم تذكر في الكتاب إلا مذموم. الغرض المقصود قال فعليك اسم الأرسيين، لأن الفلاحين الأكارين اللي هم الأغمار، يعني الأغرار الأغمار، ما تراهم إلا ينقضون إلى أو ينقضون مع أو يستسلمون ويتبعون الكبراء. فقال عليك اسم هؤلاء أيضا لأنهم لن يسلموا من أجل أنك لم تدخل الإسلام، فإن عليك اسم الأرسيين. هنا لك أجر مرتان، وهنا عليك اسم الأرسيين، ولا مخالفة بين هذا الحديث وبين قول الله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، لأن هذه الوزرة الأخرى كانت إيش؟ كانت بوزري، بسبب وزري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من دم يسفك، ما من مقتول إلا وعلى إيه؟ على ابن آدم الأول كفل منه. لما؟ لأنه الذي سن هذه السنة السيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا من سن سنة سيئة في الإسلام فعليه وزرها ووزر من عمل إيش بها من بعد. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليك اسم الأريسيين. ثم قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هنا الآية العظيمة فيها ما فيها من الفوائد الجمة، الأولى من الفوائد المهمة جدا بأنهم بدلوا وحرفوا، وأن عظيم الروم وأن هرق كان من أهل الكتاب الذين قد أخذوا الكتاب المبدل تبديل، الذين قالوا ونسبوا الولد لله جل في علاه ومع ذلك سماهم الله أهل كتاب. فإذا لا يقال بأن أنت الآن لو وجدت من أهل الكتاب جاءتك ذبيحة من أهل الكتاب تقول لا 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 هم الآن لا ينسبون الولد لله وهم. نقول لا، الأصل في ذبائح أهل الكتاب أنها على الحل ما لم يدل الدليل على الحرمة، لأن الله تعالى قال ذلك وطعام أهل الكتاب حل لكم. قال ابن عباس وطعام أهل الكتاب يعني ذبائح أهل الكتاب المقصود. وتفكر تحسب أن قول الله تعالى وطعام أهل الكتاب الجبن والخل والزيت، لا، الذبائح، قال وذبائح أهل الكتاب. يبقى إذن هنا مع التبديل سماهم الرب الجليل وسماهم النبي الأمين أنهم من أهل الكتاب، مع التبديل سماهم أهل الكتاب. لهذا نقول يصح ويحل الإنسان أن يتزوج من المرأة التي تنسب الولد لله جل في علاه. قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي الكلمة السواء؟ ألا نعبد إلا الله. وهذا نفي وإثبات، نفيد الحصر والقصر، وهذا الفات أو قل هذا فيه بيان شافي وافي بأن أهل الكتاب من الكفار ليسوا من المؤمنين، لأن المشرك كافر بالإجماع، المشرك كافر بالإجماع. وهنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبعث إليه بهذه الآية الكريمة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به، كأنه قال وحالكم أنكم تشركون بالله جل وعلا. نعم يشركون بالله أنهم ينسبون لله الولد، لذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منهم إن لم يأخذوا بقوله، قال إلى كلمة سواء، ما هي الكلمة سواء؟ ألا نعبد إلا الله، توحيد الله قضية الكون الكبرى العظمى التي من أجلها خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وجعل الناس وقسمهم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال إلا ولا نشرك به شيئا، شيئا نكر في ساق النفي قلنا يفيد العموم، وفيها كما قلنا التفات إلى أن أهل الكتاب من المشركين، لأنه قال أنا وأنت إلى كلمة سواء، ما هي الكلمة سواء؟ أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وأنتم تشركون بالله، فهذا التفات إلى أنهم يشركون بالله، وهذا جاء صريحا لا نحتاج إلى الالتفات، أنا جاء صريحا في الكتاب، قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، وقال قال عيسى ابن مريم قال يا أهل قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، لذلك قال الله جل في علا قال وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الله أن لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله بن أمة وكلمته ألقاها إلى مريم أو روح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الجنة على ما كان أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، قال ولا نشرك به شيئا. فلما فارغ حاص الناس في حيصة شديدة جدا وهاجوا وماجوا، قال أبو سفيان لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، وطبعا هنا ما زال أبو سفيان يريد التنقيص للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل الإسلام في قلبه رضي الله عنه وارضاه، قال قد أمر يعني كبر عظم، لقد أمر أمر إيش ابن أبي كبشة، استدل على ذلك بإيه؟ بخوف هرق، والروم ملك قال إنه يخشاه ملك الروم، قال فما زلت مستيقنا بأن الله سيظهر هذا الدين حتى أدخله الله على قلبه، لكنه قال قد أمر أمر ابن أبي كبشة. لما في فتح مكة نظر ووجد الجيوش تأتي أرسالا فقال إن ملك ابن أخيك بلغ مبلغا لابن عباس للعباس بن عبد المطلب، قال أما تعقل؟ قال يا أبا سفيان أما زلت فيما تقول إنها النبوة؟ قال نعم إنها النبوة، قال نعم إنها النبوة، لذلك كان الأمر على الحق بأن السلام سيظهر وقد أظهره الله جل وعلا وملكه الدنيا بأسرها، لذا فقد ضرب الكدية بيده بالمعول وقال الله أكبر وأعطيت الكنزين الأحمر والأصفر أو الأبيض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس على أبيك بعد اليوم لن يترك هذا الدين بتمادن ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، قال الله جل في علاه عن يقين الصحابة الكرام قال عنهم أنهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فكان كلام أبي سفيان كلاما عجبا، قال قد أمر أمر ابن أبي كبشة وهذا حق، يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع ملوك الكفر بالدعوة إلى الإسلام نشر الله الدين في ربوع الأرض وملك الدنيا في مدة وليزة من عمر الزمن، يعني الوقت لا يسعنا ونكتفي بهذا الشرح ونأخذ الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم الطويل وبعد ذلك الأسئلة. الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى ذكاء المرء وفتنة المرء لا تنجي إن لم يوفق من قبل ربي جل في علاه لا ينجي، ذكاء المرء وفتنته لا تنجي إن لم يوفق من رب العزة جل في علاه، الدليل على ذلك ممتاز، أولا هرقل كان من أذكى الناس، كان رجلا حذاء، وذلك الأسئلة التي سألها تدل على أنه رجل دهية، وأنه لما يأتي برجل أقوى بالناس نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم ويجعل الركب خلفه لأنه علم أنه كبير الإيش كبير القوم، هو يعلم أنه يأنف، وهذه صفة العرب يأنف أنه يأخذ عليه كذب، فمن شدة الذكاء فعل ذلك، ومن الفتنة سأل أسئلة توحي له تبين له تجلي له بيقين بأنه النبي الأمين، ومع ذلك لم يدخل الإسلام، هذا حتى ننظر في قول الله تعالى بقلبنا لا بأسماعنا وما بكم من نعمة فمن الله، قال الإنسان إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فلأحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، قال الله جل في علاه من يهدي الله فهو المهتد، فالهداية من الله جل في علاه، فهو ذكي وفطن ولبيب وأخذ بكل الأسباب التي تصل به إلى النجاة ولم ينجو لأنه لم فرغ من توفيق الله جل في علاه، وأيضا أبو سفيان لولا أن تدرك أن أدركته رحمة الله جل وعلا فدخل الإسلام فكان الأمر سيكون جللا بالنسبة له. فضل الضعفاء من أتباع الأنبياء، ولذلك قال السلام وهل تنصرون إلا بضعفائكم، فضل الضعفاء. لذلك أبو بكر لما تأمر على الناس قال في بداية المشوار ماذا قال؟ الضعيف منكم عندي إيش؟ قوي قوي هؤلاء. وهذا هو الدين. لذلك لما جاء أسامة يشفع في المرأة المخزومية التي أهم أمرها قريش قريشر، فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيدي ما إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف إيش؟ أقاموا عليه الحد. والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الفائدة الثالثة العذر، الغدر ليس من صفات الأنبياء، الغدر ليس من صفات الأنبياء، هي صفات مذمومة. الفائدة الرابعة المرء ببطاناته، المرء ببطاناته يعني إيش؟ قد ينجو المرء بالبطانة وقد يهلك بالبطانة وإن كان صالحا، وهذا الدلالة منه بسرعة بسرعة هلكت هرقل على يد من؟ على يد الذكرة التي كان فيها هؤلاء القوم لما هاجوا وماجوا خشي على مكانته فهلك مع الهالكين. لذلك النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إذا أراد الله بأمير خير جعل الله له بطانة خير، اللهم اجعل لأمراء الإسلام خير وبطانة الخير تدلهم عليه. قال إذا أراد الله بأمير خير جعل له بطانة خير، إن نسي ذكروه وإن تذكر أعانوه، وإذا أراد الله بأمير شر جعل له بطانة سوء أو بطانة شر، إن ذكر لا يعينوه وإن نسي لا يذكروه بل يقلبوه، هم بيقلبوا له الحقائق تضيع فوق التضيع. فهذه المرء ببطانته، لذلك إرق قد تاه وتخبط وقد هلك ببطانته. فإذا خمس الرجوع إلى العلماء، من وين بقى هذه الرجوع إلى العلماء؟ هذا أصل أصيل. الناس الآن بيرجعوا لإيش؟ بيرجعوا للدعاء، خابوا وخسروا وضيعوا وأضاعوا وضلوا وأضلوا. الداعي هو علامة لك، استنارة لك، يهديك إلى طريق النبي حتى تسير فيه. لكن العالم هو الذي يعني ترجع إليه في عضل المسائل. لما رجع لو نجيب الفايدة بعدين نتكلم عنها، من وين هذه الفايدة؟ الرجوع إلى أهل العلم. صحيح هذا الدليل ممتاز، فسألوا هذا الذكر كنتم نتعلم، لكن من الحديث وين؟ ما فيش خطأ أخطاء، هذا هو هرقل كان حذاء عالما، بعث لنظيره العالم ابن الناطور، بعث ابن الناطور نظيره، هو كان نظيرا له عالما حذاء، فقال له تكلم بكلام هرقل ووافقه في الأمر، قال هذا ظهور ملك الختان، هذا عصر النبي، فرجع إلى العالم. الرجوع إلى أهل العلم هو الأصل الأصيل. هو لم يرجع للحشية، رجع لعالم مثل إلى عالم مثل فسأله فوافقه في القول وقال هذا عصر النبي من الأنبياء. ابن الناطور نجا وأسلم، أما هرقل من أجل الملك، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، من أجل الملك هلك نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك نحن نقول قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الذي يسأل؟ يسأل العالم النحرير. أرأيتم العتيق، حديث العتيق تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ حديث العتيق الرجل الذي كان أجيرا عند رجل فزنى بامرأته، فالرجل جاء قال اقضي بيننا بكتاب ربنا، كان قليل الفقه. أنت تقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الرجل قال صدق، قال رحمك الله يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله جل في علاه. قال إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته، فقال بعضهم سألت الناس، شوف قال بعضهم جهلاء مش علماء، قال بعضهم ما عندهمش علم يعني، قال بعضهم قالوا على ابنك إيه؟ 100 شاة ووليدة، فافتديت بابني ب100 الشاة والوليدة وسألت أهل العلم. شوف حتى الرجل فقه ظهر بأنه فرق بين إيه؟ بين الفترة الأولى والفترة الثانية. فقالوا لي على ابني جلد 100، فقال انسلم والذي نفسي بيدي لأقضين بينكم بكتاب الله. لكن هنا تنظر، هو لما سأل سهل من؟ سأل بعض الذين لا يعلمون، كاد يخطئ الأمر، كاد يحيد عن سيدنا انسلم فيهلك. ف فلما سأل السلام قال لأخذنا بينكم بينك بكتاب الله على ابنك الجد مئة، قال المئة شاة والوليدة رد عليه، وعلى ابنك جد مئة وتغريب عام. ثم قال واخذوا يا أني، فإن اعترفت إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. فالأصل الرجوع لأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الله تعالى مبينا إن مش أي أحد تروح تسأل، أنت والله تحاسب على من تختاره لتسأله. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، قال ولو ردوه إلى الرجوع هنا لأهل العلم إلى الرسول، قال وردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر العلماء، فلابد من الرجوع إلى العلماء. خاب وخسر من لم يرجع إلى العلماء، وأخطأ من لم يرجع إلى العلماء، ومن استفتى غير العالم فلا يلومن إلا نفسه. أيضا من الفوائد جواز قراءة الجنب للقرآن، احتج به بعض من يقول بذلك، جواز قراءة الجنب للقرآن. من وين؟ من وين هذا؟ قالوا بأن هرقل كافر وقد قرأ. هي دي اللي عندك؟ لا لا اسمعوا، هو بعث لي بسم الله الرحمن الرحيم، آية من الكتاب، آية من الفاتحة، آية تفصل بين السور، صحيح ولا لا؟ هذا الراجح صحيح عند أهل التحقيق. قال قل يا أهل الكتاب، هم احتجوا بأن الجنب يصح له أن يقرأ القرآن من وجهين. الوجه الأول هو أنه لما صح للكافر أن يقرأ القرآن كان من باب أولى أن يقرأ المسلم وأن كان جنبا أن يقرأ القرآن، لأن نجاسة الكافر إيش؟ ثابتة. وأما هذه النجاسة التي تثبت فيها المسلم إيش؟ طريقة، صح ولا لا؟ فلذلك قالوا من باب أولى أن المسلم الجنب يقرأ القرآن، لأنه قد سمح للكافر أن يقرأ الآية. مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب الوجه الثاني، قالوا لأن الكافر يجامع أهله ولا يغتسل، فهو جمع مع الكفر الإيش؟ الجناب، ومع ذلك قرأ الآية. الرد هذا كلام خطأ بين. الرد على هذا الباب، الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن. حديث علي بن أبي طالب حديث صحيح كالشمس، قال كان مسلم يقرأ القرآن على كل أحواله لا يحجزه إلا أو سوى الجنابة، ما يحجزه شيء غير الجنابة، الجنابة هي التي تحبسه عن قراءة القرآن. وهذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. الحق لا يكون مع الكثرة.